بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي هذا المساء، في هذه العشية المباركة، عشية يوم الجمعة الموافق للسابع والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 35 بعد 400 من الهجرة النبوية الشريفة، ينعقد هذا المجلس روضة من رياض الإيمان، نصغي فيها أسماعنا إلى واعظ المسلمين وفقيه المحدثين ومحدث الفقهاء زين الدين وما أزين دينه أبو الفرج، وكم فرج من شبهة وأزال من شهوة، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة. وكنا قد قرأنا بعض رسائله في مجالس قد خلت، وألممنا بطرف من سيرته العطرة. فقد ولد رحمه الله سنة 35 و700 للهجرة النبوية الشريفة، وتوفي، بل قد ولد رحمه الله سنة 36 و700 من الهجرة النبوية الشريفة، وتوفي سنة 95 و700، بمعنى أنه لم يتم 60 رحمه الله، ومع ذلك فقد ترك علما نافعا وافرا، وصنف في جميع الفنون، في الحديث وفي الفقه وفي المواعظ، وله آثار حميدة وسيرة حسنة عطرة. ومما كتب، ومن أجل ما كتب رحمه الله، هذه الرسالة العظيمة في أمر العقيدة والدين والتربية وإصلاح القلوب، التي تسمى أحيانا بالتوحيد، وتسمى أحيانا بكلمة الإخلاص، وقد تكون هذه التسميات من صنع غيره، إلا أن مضمونها يتعلق بهذه المسألة العظيمة الشريفة، وهي ما يتعلق بكلمة التوحيد، لا إله إلا الله. فلا ريب أن هذه الكلمة العظيمة هي فيصل التفرقة بين الإسلام والكفر، وهي أول الإسلام وأوسطه وآخره. ولهذا كانت حلبة النزاع والصراع بين الأنبياء وأقوامهم، فلم يكن أقوام الأنبياء ينازعون في توحيد الربوبية، وإنما كانوا ينازعون في توحيد الإلهية، أي في لا إله إلا الله. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وكثير من المسلمين هذا اليوم لا يعون معنى هذه الكلمة، ولا يدركون مقتضاها، فيقعون في نواقضها وهم لا يشعرون. لذلك كان من أوجب الواجبات وألزم الأمور أن يعنى الإنسان بإدراك معنى هذه الكلمة الشريفة العظيمة، التي شهد الله بها وأشهد بها ملائكته وأولو العلم من خلقه، حيث قال سبحانه وبحمده: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فكانت أعظم شهادة من أعظم شاهد في أعظم مشهود به، هي كلمة التوحيد التي بها النجاة، والتي من كانت آخر كلامه، من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة، فهي العصمة والحجة بين الله وخلقه. ومن المعلوم أن طريقة ابن رجب رحمه الله في تصانيفه أنه يقدم بذكر الآيات والأحاديث الصحيحة، ثم بعد ذلك يذكر أقوال أهل العلم، ويذكر مسائل الرقائق والمواعظ. وهو بحمد الله قد وفق في الجمع بين إصلاح القلوب والموعظة الحسنة، وبين مسائل الاعتقاد الأساسية، حيث إن أنه قد ساد في زمن من الأزمنة ولا يزال ذلك موجودا، أن مسائل إصلاح القلوب والرقائق يستلبها ويسرقها الصوفية والمبتدعة. فقيض الله مثل هذا الإمام ومن قبله شيخه ابن القيم رحمه الله رحمهما الله، ومن قبلهما شيخهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا، إلى الجمع بين أصول الدين وإصلاح القلوب، وهما من بابة واحدة، لكني كما أسلفت قد تسلط عليها بعض قطاع الطريق من المبتدعة فزعموا أنهم هم المعنيون بها، وصار يبدو للناس أنهم أولى وأحق بها، ولكن أهل العلم النافع والعمل الصالح هم الأولى بهذا الأمر. سنتناول هذه الرسالة قراءة وتعليقا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها كما نفعنا بما سبقها، فاستعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العامل العلامة القدوة الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن الشيخ الصالح العلامة أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي أدام الله النفع به آمين. في الصحيحين عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، فقال يا معاذ قال لبيك يا لبيك رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك، قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرم الله عليه النار. قال يا رسول الله ألا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما.
نعم، الحمد لله رب العالمين. هذا حديث مشهور، وهو حديث معاذ الذي أخرجاه في الصحيحين، وهو أنه كان رضي الله عنه رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابته على حمار، كما جاء مصرحا به في أحاديث أخر، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، حيث كان يركب الحمار خلافا للكبراء والعظماء الذين يأنفون عن ذلك. ومن تواضعه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه كان يردف، والكبراء والسلاطين لا يردفون، لكنه كان متواضعا مخبتا لله، فكان قد أردف معاذا فتوجه إليه بالكلام وألقى عليه وناداه ثلاثا، كل ذلك للفت انتباهه لما سيلقي عليه، فقال له يا معاذ، فيجيبه معاذ لبيك رسول الله، وفي بعض السياقات يا رسول الله والمعنى واحد، وسعديك، ولبيك هكذا بصيغة التثنية، يعني إجابة لك بعد إجابة، سعديك إسعادا لك بعد إسعاد، وهي تدل على المبالغة في التلطف والتودد واللباقة من المجيب. فقال في الثالثة ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. هكذا قال من لا ينطق عن الهوى، من شهد من أتى بهاتين الشهادتين حرمه الله تعالى على النار. ففرح معاذ فرحا عظيما بهذه البشارة، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بها الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى وقال لا تخبرهم، كما في سياق آخر فيتكلوا. إلا أن معاذ رضي الله عنه أخبر بها عند موته تأثما، تأثما أي خروجا من إثم قوله صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وهذا الحديث فيه فوائد متعددة، منها ما ذكرنا، ومنها أن من العلم ما يخص به قوم دون آخرين خشية محذور معين، وفيه فوائد أخر لكن يهمنا لبه، وهو المتعلق بمسألة التوحيد. ثم ثنى بحديث آخر فقال
والله عنك في الصحيحين عن عتبان
عتبة
عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
يبتغي بها وجه الله عندك بذلك في النسخة التي بين أيدينا يبتغي بها وجه الله لعلك تقرأ في النسخة.
قال إن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أو أبي سعيد بالشك أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات تبوك فأصابتهم مجاعة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة وجعل الآخر يجيء بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة
فيحجب عن الجنة. نعم هذا أيضا حديث في الصحيحين وأوله فيه دلالة من دلالات النبوة وهو أنهم كانوا في غزوة تبوك وكانت الأزواد قليلة لا تفي بحاجتهم فبسط النبي صلى الله عليه وسلم نطعا أو نطعا وهو الجلد ودعاهم أن يأتوا بما عندهم فصار الرجل يأتي بكف من تمر وآخر يأتي بكف من ذرة أو وآخر يأتي بكسرة يعني بكسرة من خبز حتى اجتمع شيء يسير على النطع فبرك النبي صلى الله عليه وسلم أي دعا بالبركة ثم أمرهم أن يحشوا في أزوادهم وأوعيتهم فما بقي وعاء في العسكر إلا ملأوا فأكلوا وشبعوا وفضل فضلة من بعد ذلك. لا ريب أن هذه علامة من علامات النبوة ودليل من دلائل النبوة تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم وتأييده من عند ربه. فلما وقع ذلك شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله لأنه مأمور أن يشهد هو بهاتين الشهادتين. هو مأمور بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. ولهذا جاء في بعض أحاديث الأذان أنه لما سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله قال وأنا أشهد أن محمد رسول الله. والشاهد من هذا الحديث ذكر الشهادتين وقوله بعد ذلك لا يلقى الله بهما أي الشهادتين عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. أي بمعنى أن من أتى بهاتين الشهادتين استعلن بهما ونطق بهما من غير شك وتردد فإنه لا يحجب عن الجنة. ثم ثلث فقال
وفي الصحيحين عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قالها ثلاثا ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. وفي صحيح مسلم
نعم هذا الحديث أيضا يدل على ما دلت عليه على ما دل عليه سابقا بأن ما من عبد يموت ما من عبد يقول لا إله إلا الله ثم يموت على ذلك إلا دخل الجنة. ثم إن أبا ذر رضي الله عنه استدرك فقال وإن زنى وإن سرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق حتى أعادها ثلاثا فقال في الثالثة وإن رغم أنف أبي ذر لأنه رأى منه استعظاما واستكثارا وتعجبا فأفاد بأن ذلك جار ولو على رغم أنف أبي ذر فجعل أبو ذر يقول وإن رغم أنف أبي ذر. ومعنى رغم أو رغم مأخوذة من الرغام والرغام هو التراب وهو كناية عن الإذلال لأن من جعل أنفه في التراب فقد رغم وأصابه الرغام رغم أو رغم لغتان بمعنى أن ذلك جار شاء أم أبى وسيأتينا بيان ذلك لاحقا. ثم قال:
وفي صحيح مسلم عن عبادة أنه قال عند موته: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه النار. وفي الصحيحين عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة جدا يطول ذكرها.
نعم، قد ذكر الشيخ رحمه الله إذن في هذه المقدمة 5 أحاديث كلها دالة على أن الإتيان بكلمة التوحيد تحرم صاحبها على النار ولا تحجب عنه الجنة. فقال بعد سردها:
أهل التوحيد لا يخلد.
هذه العناوين من وضع المحقق.
وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة أو لم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، وقد يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار. وحديث أبي ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان من دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، ليس فيه أنه لا يعذب يوما عليهما مع التوحيد. وفي مسند البزار عن أبي هريرة مرفوعا: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. والثاني ما فيه أنه يحرم على أهل على النار، وهذا قد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على نار يخلد فيها أو على نار يخلد فيها أهلها، وهي ما عدا الدرك الأعلى، فإن الدرك الأعلى يدخله خلق كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. وفي الصحيحين إن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله.
نعم، الحمد لله. إذن الحافظ ابن رجب رحمه الله نظر نظرة عامة في هذه الأحاديث الواردة في فضل لا إله إلا الله، فوجدها على صنفين: صنف يدل على أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة أو لم يحجب عن الجنة، والمعنى متقارب، وصنف يدل على أنه يحرم على النار. فما توجيه الحديثين؟ أما الأحاديث الدالة على أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة أو لم يحجب عن الجنة، فهذا ظاهر في أنه مستحق لها، لكنه قد يدخلها مع أول الداخلين إذا كان لم يأتي بما يستوجب، إذا كان لم يأتي بكبيرة تستوجب دخوله في النار، أو أنها أتى بكبيرة ثم عفى الله عنه بمحض مشيئته وفضله وأدخله الجنة، أو أن ذلك يكون، أي دخوله الجنة وعدم حجبه عنها، بعد أن يطهر في النار بقدر ذنبه. فإن عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه تحت المشيئة والإرادة يوم القيامة، إن شاء الله تعالى عفى عنه مجانا وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. إذن فصارت هذه الأحاديث الواردة في دخوله الجنة وعدم حجبه عن الجنة تحتمل صورتين: الصورة الأولى أن لا يكون ذلك الموحد قد أتى بكبيرة تستوجب دخول النار أصلا، فيكون ممن يدخل الجنة مع أول الداخلين، ونحن نعلم أن من المؤمنين من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. الصورة الثانية أن يكون مستحقا لدخول النار، لكن الله تعالى يدفعها عنه بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين فلا يدخل النار ويعفو الله عنه بفضله ومشيئته، فيكون قد دخل الجنة دون مرور على النار. تبقى بعد ذلك صورة ثالثة، وهو أن يكون بالفعل قد استوجب دخول النار وشاء الله تعالى أن يقع فيها عند عبور الصراط فيقع في الدرك الأعلى منها ويعذب مع جملة عصاة الموحدين الذين شاء الله تعالى أن يمسهم لفح من النار وهم الجهنميون، فيخرجون بعد ذلك من النار ضبائر ضبائر، فيلقون في نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل وينشؤون خلقا جديدا. فيصدق عليهم أنهم دخلوا الجنة ولم يحجبوا عنها ببركة وفضل كلمة التوحيد. وعلى هذا نفهم حديث أبي ذر حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر، بمعنى أنه حتى لو زنى وسرق فإن مآله إلى الجنة، فإن مآله إلى الجنة، فقد يعذب بقدر ذنبه من زنا أو سرقة لكن مآله إلى الجنة. أما الأحاديث الواردة في تحريمه على النار فتحتمل أحد توجيهين: التوجيه الأول أن يقال إن المقصود بتحريمه على النار تحريم الخلود فيها، فإنه لا يخلد في النار موحد، فقد توافرت وتواترت الأحاديث في إخراج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، أدنى مثقال حبة خردلة برة شعيرة من إيمان، فلا يمكن أن يخلد الله تعالى في النار موحدا، فتحمل الأحاديث الواردة في التحريم على النار على تحريم الخلود، أو تحمل على تحريم دخول نار معينة وهي النار التي أعدها الله لأهلها وهي الدرك الأسفل، فلا يدخلها ذلك الموحد وإنما تناله نار في الدرك الأعلى مما ينال عصاة الموحدين. وبذلك تجتمع الأدلة بحمد الله ولا يعارض بعضها بعضا، وقد دلت أحاديث الشفاعة على خروج الموحدين من النار كما في الصحيحين: إن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فهذه الطائفة من الأحاديث ودلالاتها وفقهها تدلنا على عظيم فضل لا إله إلا الله. ولهذا لما ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه التوحيد ابتدأه بذكر حقيقة التوحيد، ثم ثنى بذكر فضل التوحيد ثم وما يكفر من الذنوب، ثم ثلث بباب في أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ثم ربع بذكر باب في بيان حقيقة الشرك، ثم خمس بذكر باب الدعوة إلى لا إله إلا الله. فإن هذا هو أعظم مبدوء به وأول ما ينبغي أن تتوجه إليه همم الدعاة إلى الله تعالى، لأنه هو الذي تحصل به النجاة، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. ثم انتقل بعد ذلك إلى بحث أدق منه فقال:
وقالت طائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتض لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عن مقتضاها لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع، وهذا قول الحسن ووهب ابن منبه وهو الأظهر. وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعم، إن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. وروي عنه أنه قال للفرزدق: هذا العمود فأين الطم؟ وقيل للحسن: إن ناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة.
فأدى حقها وفرضها دخل الجنة.
وقال وهب بن المنبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك.
نعم، قول ابن رجب رحمه الله: وقال الطائفة من العلماء، ليس هذا على سبيل التقسيم بمعنى أنه مخالف لما تقدمه، وإنما هذا بيان لتفصيل المسألة. هذا لا يتعارض مع ما تقدم، لكنه زيادة بيان. فقد قال جمع من العلماء إن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة ومقتضي لذلك، ولكن المقتضي قد لا يعمل عمله إذا لم تكتمل شروطه، فلا بد من أن يأتي بها مستجمعا لشروطها حتى يتحقق مقتضاها. فإن تخلف شيء من شروطها لم تعمل عملها، وهذا في الواقع لا يتعارض مع ما سبق، بل هو فيه نوع بيان وتفصيل. واستدل ببعض الوقائع من كلام الحسن ووهب بن منبه، وربما يأتي كلام غيرهما. فالحسن البصري رحمه الله قال للفرزدق الشاعر وهو يدفن امرأته، قال له مذكرا واعظا: ما أعددت لهذا اليوم؟ وكانت هذه من طريقة الحسن. قيل أن الحسن مرة وقف على قبر فالتفت إلى رجل عن يمينه أو عن شماله، فقال له: أرأيت لو أنه رد إلى الدنيا ما كان يصنع؟ قال: كان يصلي ويعمل ويفعل. قال: فأنت الآن في مكانه فاعمل. وهي موعظة بليغة. وهكذا قال للفرزدق لما قال: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. يقوله الفرزدق، قال: نعم أو نعم، يعني مثل كقولنا أنعم بها من كلمة. إن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. ولما خصه بهذه الموعظة؟ لأنه كان شاعرا، وتعلمون أن الشاعر يمتهن في شعره بعض أغراض الشعر الذي منها الغزل والتشبيب، فربما نال من المحصنات الغافلات بشعره، فنبهه إلى هذا المعنى، لأن ذلك يكون قادحا في لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله وإن كانت منذ 70 سنة، إذا أتى بما يتلمها وينقصها فإنه قد لا ينتفع بها الانتفاع التام. وفي رواية أخرى قال: هذا العمود فأين الطنب؟ يشبه ذلك بالخيمة، يعني بمعنى أن لا إله إلا الله هي العمود، عمود الخيمة، وهذا العمود لا يتم به استقامة هيئة الخيمة إلا أن يكون ثم أطناب تشدها فيستوي البناء. فلا تستقل الخيمة بالعمود فقط، بل لا بد أن يكون مع العمود أطناب. فقال له: فأين الطنب؟ يعني الأعمال. وقيل للحسن: إن ناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة، رحمه الله. إذن قد كان الحسن نبيها فقيها، وتفطن لمذاهب أهل الإرجاء الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، ويسهلون الوقوع في المعاصي والكبائر بدعوى الإتيان بلا إله إلا الله، كما يقع من كثير من فساق المسلمين اليوم. تجده يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، التقوى ها هنا، وهو يسرف على نفسه في المعاصي والذنوب. فإن هذا ليس حجة له، بل إن لا إله إلا الله حجة عليه. وفي جواب وهب بن منبه تصوير جميل، فإنه قد قيل لوهب بن منبه، وهو من مسلمة أهل الكتاب، وهب بن منبه كان من أهل الكتاب فأدرك الإسلام فاعتنقه وحسن إسلامه وهو محل ثناء، فقال قيل له رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. وصدق رحمه الله، يستوي في ذلك المفاتيح القديمة التي ربما أدركها بعضكم، تكون قطعة من الخشب ويركز فيها أعواد، ثم تدخل في جمجمة الباب فتحرك، وتكون هذه الأعواد موافقة لما في الباب فينفتح الباب. هكذا كانت المفاتيح قديما. والمفاتيح الحديثة أيضا لها أسنان، فإن الإنسان إذا أراد، لو أتى بمفتاح خام لم يسنن بعد ما نفعه ولا فتح له، حتى يسنن على هيئة معينة تكون موافقة للقفل. فلهذا قال: ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. فهذا يشير إلى أن هؤلاء النفر من العلماء تفطنوا إلى شروط لا إله إلا الله، وأنها ليست مجرد كلمة تقال باللسان وتملأ بها الأجواء دون أن يكون لها مقتضيات وشروط. ثم قال رحمه الله:
وهذا الحديث إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله خرجه الإمام أحمد بإسناد منقطع عن معاذ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح الجنة فقل شهادة أن لا إله إلا الله. ويدل على صحة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص، كما في الصحيحين عن أبي أيوب أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال الرجل: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي المسند عن بشير بن الخصيصة
بن الخصاصية
عن بشير بن الخصاصية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن أقيم الصلاة وأن أؤتي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله أما اثنتين فوالله لا أطيقهما، الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال: لا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت: يا رسول الله أنا أبايعك. فبايعته عليهن كلهن.
هذا الحديث قال عنه في الحاشية كما عندكم أخرجه أحمد، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط واللفظ للطبراني، ورجال أحمد موثوقون، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وبشر بن الخصاصية من المذكورين في الصحابة، هو أبو النعمان بن بشير، والحديث صريح. وما تقدمه وما سيأتي بعده على ضرورة الأعمال في الإيمان، ولهذا لم يزل أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. فالإيمان أيها الكرام له حقيقة مركبة من القول والعمل، لا يتم الإيمان بالقول دون العمل، ولا بالعمل دون القول. ثم إن القول يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فبهذه البنود الخمسة تكتمل حقيقة الإيمان. الإيمان يا كرام ويا كريمات ومن بلغ خصال كثيرة وشعب متعددة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمن تأمل ما أمر به الشارع في الكتاب وفي السنة رأى أنها لا تخرج عن هذه الأمور الخمسة: إما اعتقاد في القلب وهو قول القلب، وإما عمل للقلب وهو ما يتحرك به القلب من الإرادات والنيات كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل، وإما قول اللسان وهو إعلان الشهادتين، وإما عمل اللسان وهو إعمال اللسان بالتلاوة والذكر من تسبيح وتحميد وتهليل وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكلم طيب، وإما عمل جوارح وهو ما تتحرك به الجوارح من قيام وقعود وركوع وسجود وإماطة أذى عن الطريق وإعانة ضعيف وحمل متاعه له وطواف وسعي ورمي ووقوف إلى غير ذلك. فخصال الإمام مبثوثة على هذه الأبواب الخمسة. فهذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وخالفهم المرجئة، فإن المرجئة أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا إن العمل لا شأن له بالإيمان. والنصوص التي ساقها المؤلف رحمه الله وغيرها كثير تدل على أنه لا يتم إيمان إلا بعمل. تأملوا قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أين يذهب المرجئة من هذه النصوص الصريحة؟ ثم في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم الماضية التي فيها إدخال العمل في مسمى الإيمان، وأنه جزء من حقيقته وماهيته ومسماه لا ينفك عنه كما يدعي المرجئة، فكل هذا يقطع الطريق على أولئك المفرطين المتساهلين الذين يريدون أن يكتفوا من لا إله إلا الله بمجرد نطق اللسان، هذا لا يتم. ثم أردف قائلا:
ففي الحديث أن الجهاد ففي هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج. ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ففهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فتوقفوا في قتال مانع الزكاة. وفهم الصديق أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال: الزكاة حق المال. وهذا الذي فهمه الصديق قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر وأنس وغيرهما، وأنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويدل على ذلك قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم،
كما دل قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، على أن الأخوة في الدين لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد. فإن التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد. ولما قرر أبو بكر هذا للصحابة رجعوا إلى قوله ورأوه صوابا.
لا شك أن هذا هو الصواب. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت قبائل من العرب عن الإسلام، وامتنع بعضهم عن أداء الزكاة، فشرح الله صدر أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقتال الجميع. وكأن بعض الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه على قوته وصلابة بأسه رأوا بأن الإتيان بالشهادتين مانع من قتالهم، لكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جلي له ورأى الأمر بينا بأن من لم يأتي بمقتضى لا إله إلا الله فلا حظ له في الإسلام، وجرد الجيوش لقتال المرتدين حتى أعاد الله الأمر سويا مستقيما كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عصم الله الإسلام بأبي بكر عام الردة برباطة جأشه وثباته، حتى أن عمر رضي الله عنه قال: فما أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر لهذا حتى علمت أنه الحق. استدل بشرح الله صدر أبي بكر لهذا الأمر على أن هذا هو الحق، ولا ريب أنه هو الحق. وذلك أن الذين ارتدوا عن الإسلام، من ارتد منهم إلى جاهليته وشركه، فهذا لا يختلف الصحابة رضوان الله عليهم في كفره ووجوب قتاله، وإنما قد وقع التردد في حق من أتى بلا إله إلا الله لكنه امتنع عن الزكاة. فرأى أبو بكر أنه وإن أقر بالشهادتين لكنه امتنع، فإن هذا الامتناع خروج عن الإسلام، لأن الامتناع والتظاهر بذلك لجماعة ذات منعة يختلف عن امتناع رجل بعينه. فلو امتنع رجل بعينه عن أداء الزكاة لم نكفره بمجرد الامتناع مع اعتقاده في سره وجوبها عليه، لأن ترك الزكاة بحد ذاته ليس من المكفرات، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حق المال قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صحائف من نار فكوي بها جنبه وظهره وجبينه في يوم كان. ثم قال بعد ذلك: حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم قال مثل ذلك عن صاحب الإبل، ثم عن صاحب الغنم، ثم عن صاحب البقر، أو بنحو هذا الترتيب، ويقول في كل مرة: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فدل ذلك على أن من منع الزكاة بشخصه ولم يجحد وجوبها وإنما منعها بخلا أنه لا يكون بذلك كافرا مرتدا. لكن إذا امتنعت طائفة كقبيلة وجماعة عن أداء الزكاة الواجبة وهي شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، إذ أن الأموال الظاهرة هي الزروع والثمار وبهيمة الأنعام السائمة، فلو تواطأ جماعة على منعها لكان في ذلك خروج عن شريعة الإسلام فحل قتالهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل على ما هو أدنى من ذلك، فإنه إذا صبح قوما إن سمع فيهم أذانا وإلا بغتهم، لأن الأذان من شعائر الإسلام. فكان قتال أبي بكر رضي الله عنه لهؤلاء يقع على أحد نوعين: إما لردتهم عن الإسلام بخروجهم منه أو بجحد وجوب الزكاة، أو لامتناعهم عن هذه الشعيرة الظاهرة فيستحقون بذلك القتال. هذا الذي فهمه الصديق. نعم. ثم قال:
الله عليك. فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدى الشهادتين مطلقة، بل قد يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام، فكذلك عقوبة الآخرة. وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود، منهم الزهري والثوري وغيرهما، وهذا بعيد جدا، فإن كثيرا منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث إنها منسوخة، ومنهم من يقول هي محكمة ولكن ضم إليها شرائط. ويلتفت هذا إلى أن الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا، والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور. وقد صرح الثوري وغيره بأنها منسوخة، وأن نسخها ناسخها الفرائض والحدود،
وأن نسخها أو لعله ثم سقط، وأن نسخها الفرائض والحدود. نعم.
وأن نسخها الفرائض والحدود، وقد يكون مراد بالنسخ البيان والإيضاح، فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا، ويكون مقصودهم أن آيات الفرائض والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحرم، فصارت تلك النصوص منسوخة أي مبينة مفسرة، ونصوص الفرائض والحدود ناسخة أي مفسرة لمعنى تلك للمعاني تلك موضحة لها.
نعم. هذا المسلك الذي سلكه بعضهم وهو القول بالنسخ، والنسخ معناه في اللغة التغيير والإزالة، وأما في اصطلاح الأصوليين فالنسخ هو رفع حكم متقدم، أو رفع حكم نص متقدم بنص متأخر، هذا هو النسخ عند الأصوليين. فذهب بعض العلماء إلى أن تلك الأحاديث التي وردت في لا إله إلا الله وتحريم من قالها على النار ودخوله الجنة أنها كانت قبل نزول الفرائض والحدود ونحو ذلك حتى لا يكون بينها تعارض، ولكن الصحيح أنها أن بعضها قد تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في وقت متأخر، وبعضها بعد غزوة تبوك، فلا محوج لادعاء النسخ، بل يقال إن هذا هو من لازم لا إله إلا الله ومن مقتضاها، فلا تتم لا إله إلا الله إلا بالعمل بشرائطها، فلا تناقض ولا حاجة إلى الجواب بدعوى النسخ. ثم قال
الله إنك قال الطائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخرى
في أحاديث أخر
ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها يصدق قلبه لسانه، وفي بعضها يقولها حقا من قلبه، وفي بعضها قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه، وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، ففي تحققه بقول لا إله
أن لا يأله القلب غير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلا
واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحققه بأن محمد رسول الله أن لا يعبد إلا الله بغير ما شرعه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أنه قال
وتحققه بأن محمد
رسول الله أن لا يعبد الله بغير ما شرعه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقد جاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أنه قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزك عن كل ما حرم الله عليك. وهذا يروى من حديث أنس بن مالك وزيد بن أرقم، ولكن إسنادهما لا يصح، وجاء أيضا من مراسيل الحسن نحوه. وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له غير الله
والإله
الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قادحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وهذا كله
هذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الأولى بالكلام، ولا محوج لدعوى النسخ، وذلك أن هذه النصوص بحمد الله قد جاءت مقيدة، ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها يصدق قلبه لسانه، وفي بعضها يقولها حقا من قلبه، وفي بعضها قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه. على ما تدل هذه القيود الثقال؟ تدل على أن من أتى بلا إله إلا الله على هذه الصفة فإنه حري أن يستجيب لأمر الله، وأن يتأله لله وحده لا يشرك معه أحدا، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يأتي الفرائض والواجبات ويدع الكبائر والمحرمات، لأنه قد أقام في قلبه حقيقة أن لا إله إلا الله، فتكون هذه القيود قيود ملزمة مستلزمة لنتائجها ولوازمها من العمل، فيزول المحذور بحمد الله، ولا محوج لدعوى النسخ أو غير ذلك من الأمور. وهذه حقيقة الأمر أيها الكرام، وهو وجد تجدونه في نفوسكم وترونه في من تخالطون، أن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه مستيقنا راغبا راهبا أن ذلك يذلل جوارحه للعمل، فلا يستثقل طاعة ولا يتقحم في معاصي الله، بل يكون هواه تبعا لما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقترن العمل مع القول اقترانا لا انفكاك عنه. وإن فرط منه شيء من معصية أو إخلال بواجب فإنه عما قليل يرجع بالتوبة وينيب إلى الله تعالى. فهذه حقيقة لا إله إلا الله إذا أتت بشروطها، فإنها تستلزم ما يتبعها من هذه الأعمال الواجبات وترك المحرمات. ثم قال بعد ذلك:
فالله عنك، وهذا كله من فروع الشرك، ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه والعمل لأجله، كما ورد في إطلاق الشرك على الرياء وعلى الحلف بغير الله وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، وكذا قوله ما لي إلا الله وأنت، وكذا ما يقدح في التوكل وتفرد الله بالنفع.
ما يقدح في التوكل وتفرد الله بالنفع،
وكذلك ما يقدح في التوكل وتفرد الله بالنفع والضر، كالطيرة والرقى المكروهة، وإتيان الكهنة وتصديقهم بما يقولون، وكذلك اتباع هوى النفس بما فيه نهي الله عنه،
قادح
في تمام التوكل وكماله. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من اتباع هوى النفس بما هو كفر وشرك، كقتال المسلم أو كقتل المسلم،
كقتال المسلم
ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها، ومن شرب الخمر في المرة الرابعة، وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملة بالكلية. ولهذا قال السلف: كفر دون كفر وشرك دون شرك. وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال الحسن: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال قتادة: هو الذي كلما هوى شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. وروي من حديث أبي أمامة مرفوعا بإسناد ضعيف: ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. وفي حديث آخر: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم وقيل لهم كذبتم. ويشهد لذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فدل هذا على أن كل من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووال لأجله وعاد لأجله فهو عبده، وذلك الشيء معبوده وإلهه.
نعم،
وإلهه.
هذا أيها الكرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ، بيان لحقيقة لا إله إلا الله التي يجب أن تقوم في النفوس. فإن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله. فإن كلمة إله مشتقة من الوله والتأله، وهو انجذاب الشيء إلى الشيء، فمن أله ربه فقد تعلق به وانجذب إليه، فهذا الانجذاب انجذاب لا نظير له، هو انجذاب العبودية، فهو يتعلق ويأله ربه محبة وخوفا وتعظيما وتوكلا واستعاذة واستعانة وغير ذلك مما يقوم في القلب من صور الانجذاب إلى المألوه. فإن الإله معناه المألوه المعبود، فلا إله إلا الله أي لا معبود لا مألوه إلا الله بحق. فهذه الكلمة تقتضي من صاحبها أن يفرغ قلبه من جميع صور التعلق بغير الله. فلهذا كان من أتى بلا إله إلا الله على وجهها وعلى مراد الله منها كان حقيقا أن يدخل الجنة مع أول الداخلين، ومن ثلم شيئا من حقيقتها ثلم من إيمانه بقدر ما نقص. فبين الشيخ رحمه الله في أول هذه القطعة قوله: وهذا كله من فروع الشرك، إلى ما يشير إلى ما تقدم آنفا بقوله: فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور. ما تلكم الأمور؟ الخوف والرجاء والتوكل والدعاء إلى غيره، التي هي من خصائص الإلهية، كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده. فمن صرف شيئا من هذا لغير الله تعالى، فالواقع أنه قد أخل بلا إله إلا الله، وتارة يكون ذلك الإخلال إخلالا مخرجا عن الملة فيلحقه بالمشركين الخلص، وتارة يكون إخلالا لا يبلغ به ذلك. ولأجل ذا سمى الشارع الحكيم بعض الأعمال شركا وكفرا، مع أنها لا تخرج صاحبها عن الملة لكنها تنقصه، وهو الذي يسميه العلماء كفر دون كفر أو شرك دون شرك. ومن صور ذلك مثلا يسير الرياء، فإن الرياء قد يطيف بالقلب فيزين الإنسان صلاته لمرأة إنسان يراه، فيكون هذا مبطلا لتلك العبادة، لكن لا يخرج به إلى حد الشرك الموجب للنار والخلود فيها إذا هو رجع عنه. الحلف بغير الله بأن يقول مثلا والأمانة والكعبة وأبي والنبي ونحو ذلك، من ذلك مثلا التوكل على غير الله بأن يعتقد غير الله تعالى يجلب له النفع أو يدفع عنه الضر. وكذلك من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة في قوله ما شاء الله وشئت، وكذا قوله ما لي إلا الله وأنت، فيأتي بالواو الدالة على التسوية، وكان الواجب عليه أن يأتي بثم التي تفيد الترتيب، بأن يقول ما شاء الله ثم شئت، أو ما لي إلا الله ثم أنت. وكذلك ذكر من قوادح التوحيد الطيرة، وهي التشاؤم بالطيور، كما كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالسوانح والجوانح وبالغراب وبالبوم وغير ذلك، مع أن هذه أشياء لا صلة لها بالنفع والضر والخير والشر. كذلك الرقى المكروهة، حينما يعتقدون أن رقية معينة تؤثر وهي رقية شركية أو غير ذلك، فإن هذه أيضا قادح من قوادح التوحيد. إتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون، بل اتباع الهوى نفسه قادح في التوحيد، كما قال الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. كل هذه الأشياء يسميها الشارع شركا وكفرا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الكفر على من أتى امرأة في دبرها، فقال من أتى كاهنا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، وكذا قال نحو ذلك في من شرب الخمر في الرابعة. كل هذا لا يخرجه من الملة بالكلية، لكنه يقدح في لا إله إلا الله، وبهذا يتبين لنا أن لا إله إلا الله كلمة عظيمة ومضمار واسع وسلم رفيع، بعض الناس في أدناه وبعض الناس في قمته السابقة، فلا يتصور متصور أنه بمجرد أن يلفظ بلا إله إلا الله ويقوم في قلبه شيء من التصديق الظاهري أنه قد أتى بما يستوجب دخول الجنة والتحريم على النار. كلا، الكل بالكل والحصة بالحصة. ومن أوضح الأمثلة أيها الكرام ويا أيتها الكريمات تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس عبدا لشيء من الدنيا، كما في الحديث الصحيح: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة. كل هؤلاء من طلاب الدنيا، بمعنى أنه تعلقت قلوبهم بدرهم ودينار وخميصة وخميلة من الأكسية ونحوها، فكأنهم لتلهفهم في طلبها وسعيهم في تحصيلها وامتلاء قلوبهم في الرغبة إليها والانجذاب إليها صاروا عبيدا لها، فلهذا دعا عليه وقال تعس وانتكس، والانتكاس هو الانقلاب على الوجه، وإذا شيك فلانتقش، يعني إذا أصابته شوكة لم يتمكن من إخراجها، بمعنى أنه يصاب بالوهن والعجز فلا يصل إلى مقاصده. فبهذا يتبين لنا أن أمر التوحيد أمر عظيم، وأن الناس يتفاوتون فيه تفاوتا كبيرا، فمنهم من يحصل الحد الأدنى منه، ومنهم من يحصل منه أعلى المنازل كالخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ومن الناس من يحققه على وجه ولكن يتلمه من وجه آخر بالوقوع في شيء من قوادح التوحيد العملية أو اللفظية القولية أو العلمية. والواجب على المؤمن الناصح لنفسه أن يسعى لاستكمال خصال التوحيد ومفرداته حتى لا يبقي مدخلا أو ثلما ينقص من توحيده. ثم قال بعد ذلك:
فالله عنك. ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصية عبادة للشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان، وقال حاكيا عن خليله إبراهيم أنه قال لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فمن لم يحقق عبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، وهم الذين قال فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله، وأخلصوا في قولها، وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا، وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله، وهم عباد الله حقا. فأما من قال لا إله،
إذن هذا أيضا أمر قد حكاه الله تعالى، وهو أن عبادة الشيطان حاصل من كثير من بني آدم. يا بني آدم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ وعبادة الشيطان تارة تكون جلية، كما يوجد في عباد الشيطان الذين ظهر أمرهم في السنوات الأخيرة في مناطق مختلفة من العالم، ويسمون أنفسهم بهذا الاسم أنهم عباد الشيطان، فهم يعبدون الشيطان ويتقربون له كفاحا عياذا بالله. هؤلاء عباد الشيطان، ومن فروعهم طائفة الإيمو التي للأسف تنتشر بعض عاداتها بين بعض أبنائنا وبناتنا من حيث لا يشعرون أن هذه الطائفة تنتمي إلى عبادة الشيطان. وأما فيما مضى فقد كانوا يعبدون الشيطان بمعصية الرحمن، فمن عصى الرحمن كان عابدا للشيطان. فإن إبراهيم عليه السلام قد قال لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فحقيقة الأمر أن من عصى الرحمن فقد أطاع الشيطان وصار عبدا له. ثم نبه رحمه الله على بعض من يعتقد أن قول لا إله إلا الله بلسانه كاف، فقال:
فالله عنك. فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله فقد كذب فعله قوله ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فيا هذا كن عابدا لله، كن عبدا لله لا عبد الهوى، فإن الهوى يهوي بصاحب فيا هذا كن عبد الله لا عبد الهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، والله ما ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت معه إلى شيء من الأغيار. ومن علم أن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه على رأس جبل فقال في كلامه: لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فردا بفرد. فانزعج واضطرب حتى رأى أصحابه أن الصخور قد تدكتكت، وبقي على ذلك ساعات، فلما أفاق فكأنه نشر من قبره.
قوله لا إله إلا الله تقتضي أنه أن لا يحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع محبة وخوفا ورجاء، ومن تمام محبته محبة ما يحبه وكراهية ما يكرهه، فمن أحب شيئا مما يكرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده ولا صدق في قوله لا إله إلا الله، وكأن فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما يحبه الله وما أحبه مما يكرهه. قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. إذا بين الشيخ رحمه الله في هذه القطعة بأن ثم سبيلان، الهدى أو الهوى، فالهدى من الله والهوى من الشيطان والنفس، فمن أراد النجاة لنفسه فليكن عبدا لله لا عبدا للهوى، لأن الهوى كما قال يهوي بصاحبه. والواقع أنني لم أتصور هذه القصة التي ذكرها عن بعض العارفين أنه كان يتكلم على أصحابه على رأس جبل، لم أتصور مراده منها، ولكن المعنى المهم هو أن لا إله إلا الله توجب محبة في القلب تحمل صاحبها على الانسياق لمحبوبه والبحث عن مراضيه، وضد ذلك بضده، كما قال الله ناعيا على الكفار ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أما أهل الإيمان فكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فتكون محاب الإنسان وهواه موافقة لمأمور الله ومأمور رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بعد ذلك فقال
الله عنك. قال الليث عن مجاهد في قوله تعالى لا يشركون بي شيئا قال لا تحبوا غيري. وفي صحيح الحاكم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك أخفى من دبيب الدر على الصفاء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى، والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي. وقال الحسن اعلم أنك لن تحب الله حتى تطيعه
حتى
تحب طاعته. وسئل ذنون متى أحب ربي؟ قال إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. وقال بشر بن السري ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك. وقال أبو يعقوب النهر جوري كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. وقال يحيى بن معاذ ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وقال روين المحبة والموافقة في جميع الأحوال، وأنشد ولو قلت لي مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله تعالى أن يجعل لحبه علما. فأنزل الله تعالى هذه الآية، ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله، فإنه إذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكراهية ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا من جهة محمد المبلغ عن الله ما يحبه وما يكرهه، فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومتابعته. ولهذا قرن الله بين محبته ومحبة رسوله في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله،
أحب إليكم
من الله ورسوله، كما قرن بين طاعة
أحب إليكم من الله ورسوله
أحب إليكم من الله ورسوله كما قرن بين طاعته وطاعة رسوله في مواضع كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
أحب
إليه،
لماذا قلنا أحب في الموضعين؟ أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليه مما سواهما، لأنها خبر كان. نعم،
فالله عنك. أن يكون أحب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار.
نعم أيها الكرام وأيتها الكريمات، هذه مسألة دقيقة ينبغي لنا أن نفحص قلوبنا عندها، وهي أن أمهات العبادات القلبية ثلاث: المحبة والخوف والرجاء. هذه الثلاث هي أمهات العبادات القلبية التي هي أشرف من العبادات العملية، وقد صورها بعضهم بما يلي: قال المحبة هي المركبة التي يستقلها الراكب، والخوف هو الذي يحجز المركبة من أن تحيد يمنة ويسرة، والرجاء هو الذي يقودها إلى الأمام حتى تصل إلى مقصودها. وهذا تصوير، وبعضهم صور هذه الثلاث بالصورة التالية: قال المؤمن في سيره إلى الله كالطائر، فالمحبة جسمه، والخوف والرجاء جناحه، فهو يطير بالخوف والرجاء، وجسم الطائر هو المحبة. وبهذا يتبين أن أصل هذه الثلاث هي المحبة، لأن الخوف والرجاء ينقطع بالوصول إلى المراد، فإذا بلغ الإنسان جنة ربه قيل لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، انتهى الخوف وحصل الرجاء وبقيت المحبة بل عظمت. لهذا اعتنى بها ابن رجب رحمه الله عناية خاصة، وبين أن مدار التوحيد على ما يقوم في القلب من المحبة، لأن المحبة باعث أصيل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإذا قامت محبة الله في القلب انساقت الجوارح ولانت الأطراف لمراد الله عز وجل وامتنعت عن مساخطه، فصار يقلب البصر في محاب الله ويغضي البصر عن مباغض الله، وصار يطلق جوارحه بالسعي في سبيل الله من جهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر، ويطلق لسانه بذلك، ويطلق يده في البذل والنفقة والسخاء، ويمتنع عن أضداد ذلك. كل ذلك ناتج من هذا الوقود الذي يضطرم في قلبه، وهو وقود المحبة. فلذلك إذا برد وهج المحبة أو انطفى ذلك النور صعب على الجوارح العمل. فمن أراد إصلاح نفسه وقلبه فليستنبت المحبة في قلبه وليغذوها بما يزيدها حتى تنبعث نفسه على طاعة الله تعالى. وهذه الآثار التي أتى بها تدل على هذا المعنى، من ذلك قول الحسن رحمه الله: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. هذه كلها علامات، وكما يقال الآن يعني في لغة العصر اختبار القياس والقياس وغير ذلك، هذا قياس، هذا نوع من القياس. إذا أردت أن تعرف موقعك بالضبط في سلم الإيمان وما هي الدرجة المستحقة لك، فاعرض هذه الأسئلة على نفسك: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. سئل ذنون: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر، يعني صار مزاجه موافقا لمراد الله تعالى. قال بشر بن السري: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك. طبعا إذا كان الإنسان محبا لأحد فإنه يسعى في موافقته في محبته، إلى غير ذلك من الأثار الدالة على ما يكشف عن صدق المحبة. وأعظم آية في ذلك هي آية المحنة كما كان يسميها السلف: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد أكد الشيخ رحمه الله على معنى عظيم، وهو التلازم بين الشهادتين، لماذا كانت الشهادتان متلازمتين؟ لأنه لا يمكن أن نحقق محبة الله سبحانه وتعالى إلا باتباع ما جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذا عد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركنا واحدا مع تعدد المشهود به، فقال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعدهما ركنا واحدا. لماذا؟ لأنه لا انفكاك بينهما. لا يمكن للإنسان أن يعبر عن تألهه وتعبده لله إلا بما جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن للإنسان أن يكون مصدقا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ممتثلا لأمره مجتنبا لنهيه، إلا أن يكون موحدا لله تعالى. فلا انفصال بين الشهادتين. ثم دخل بعد ذلك في موضوع قريب فقال: تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حال السحرة لما سكنت المحبة قلوبهم، سمحوا ببذل نفوسهم، قالوا لفرعون: اقض ما أنت قاض. ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا على طاعة الرب.
نعم، هذا معنى اللطيف. السحرة ذكرهم هنا في مقام التمدح لهم. لما حل في قلوب السحرة محبة رب العالمين لم يبالوا بأي شيء. ألم تروا أن السحرة كانوا يقولون لفرعون قبل الواقعة، يقول: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. كانوا يطمحون من فرعون بلعاعة من الدنيا أن يمنحهم شيئا مما يفرح به الناس. ثم لما رأوا الحق بأم أعينهم ورأوا أن ما جاء به موسى عليه السلام ليس من جنس بضاعتهم وصنعتهم، خروا سجدا لله سبحانه وتعالى وقالوا: آمنا برب هارون وموسى. وقالوا لفرعون لما هددهم فرعون وقال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أرأيتم؟ يعني أنه قام في قلوبهم من الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومحبته ما حملهم على عدم المبالاة بما هددهم به فرعون. نعم.
وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري في صحيحه، وفيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي بعض الروايات: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. والمعنى أن محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا على مراضي الرب، وصارت النفس حينئذ مطمئنة، ففنيت بإرادة مولاها عن مرادها وهواها. أعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه، فمن عبده لمراده منه فهو ممن يعبد الله على حرف. إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرد صاحبها إلا ما يريده مولاه. وفي بعض الكتب السالفة: من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه، ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه.
نعم، في الجمل السابقة ما يدل على طلب الرقي في محبة الرب سبحانه وتعالى. ومن أجمل الأحاديث في ذلك حديث الولي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته علي. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي بعض الروايات: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا يدلنا على هذه الصلة الحميمة الشفيفة بين العبد المؤمن التقي النقي وبين ربه عز وجل، حتى إن الله تعالى يحبه هذه المحبة ويسدده في سمعه وبصره وسائر جوارحه. ومعنى قول الشيخ: يا هذا أعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه، يعني أنه يقول: لا تلحق في عبادتك لله تحصيل قصد من قصود الدنيا وأمورك الخاصة، بل أعبده طلبا لرضاه. فهذا هي محبة الطلب، أو هذه عبادة الطلب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالجملة الأولى: أعبد الله كأنك تراه، هذه عبادة الطلب المبنية على المحبة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه عبادة الهرب المبنية على الخوف. فهو يطلب منك أن ترتقي في محبتك حتى لا تكون ممن يعبد الله على حرف ويريد غرضا من الدنيا. وفي بعض الكتب السالفة:
من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه، ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن قال: ما نظرت ببصري، ولا نطقت بلساني، ولا بطشت بيدي، ولا نهضت على قدمي، حتى أنظر على طاعة أو معصية، فإذا كانت طاعة تقدمت، وإن كانت معصية تأخرت. هذا حال خواص المحبين، فافهموا رحمكم الله هذا، فإنه من دقائق أسرار التوحيد الغامضة. وإلى هذا المقام أشار صلى الله عليه وسلم في خطبته لما قدم المدينة، حيث قال: أحب الله من كل قلوبكم. وقد ذكرها ابن أبي إسحاق وغيره. فإن من امتلأ قلبه من محبة الله لم يكن فيه فراغ لشيء من إرادات النفس والهوى. وإلى ذلك أشار القائل بقوله: أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراك. وفي الأحباب مخصوص بوجد، وآخر يدعي معه اشتراك. إذا اشتبكت دموع في خدود، تبين من بكى ممن تباكى. فأما من بكى فيذوب وجدا، وينطق بالهوى من قد تشاكى. متى بقي للمحب من نفسه حظ، فما بيده من المحبة إلا الدعوى. إنما المحب من يفنى عن نفسه كله، ويبقى بحبيبه، فبي يسمع وبي يبصر. القلب بيت الرب. وفي الإسرائيليات يقول الله: ما وسعني سمائي ولا أرضي، ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. فمتى كان القلب فيه غير الله، فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى. الحق تعالى غيور، يغار على عبده المؤمن أن يسكن في قلبه سواه، وأن يكون فيه شيء لا يرضاه. أردناكم صرفا فلما مزجتم، بعدتم بمقدار التفاتكم عنا، وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا، فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا.
نعم، هذه القطعة السابقة فيها من الرقائق والمواعظ وذكر الأشعار والقصائد وما كان يسمى بالرباعيات، معان صحيحة، فلا بأس بإنشاد بعض الأبيات الصالحة بعد ذكر الآيات والأحاديث والآثار عن السلف، إذا كان معناها صحيحا وحملت على محمل صحيح. وإلا فقد نبه شيخ ابن تيمية رحمه الله إلى مسألة السماع وأنشاد الصوفية للرباعيات وغير ذلك، التي ينشدونها على معنى عام، تصلح أن تطبق على النساء وعلى المردان وعلى الخلان وعلى الأوطان وعلى الأماكن إلى غير ذلك. أما إذا كان المعنى واضحا فإنه لا بأس بإرادها كما ساق ابن رجب رحمه الله. وقوله فيما تقدم القلب بيت الرب، وقوله في أثر قال إنه في الإسرائيليات ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن، المراد بهذا العلم بالله تعالى، بمعنى أن قلب المؤمن يتسع لمحبة الله وخشيته ورجائه، فهذا هو المعنى بسكون الرب في قلب العبد، أي بمحبته وخوفه ورجائه والعلم به وما أشبه. أما البيتين الأخيرتين أردناكم صرفا فلما مزجتم بعدتم بمقدار التفاتكم عنا وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا، يعني أراد معنى قول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، بمعنى أن الله تعالى يريد أن يوحد توحيدا تاما لا يكون معه شريك، فمن أشرك معه غيره تركه سبحانه. نعم.
لا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب سليم ليس فيه سواه، قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الطاهر من أدناس المخالفات، فأما المتلطخ بشيء من المكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة القدس إلا بعد أن يطهر في كير العذاب، فإذا زال منه الخبث صلح حينئذ للمجاورة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، ومن لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ما سلف أو بنار الشوق إلى لقاء الحبيب فنار جهنم له أشد حرا، ما يحتاج إلى التطهير بنار جهنم
ما يحتاج إلى التطهر
بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه.
نعم، هذه معاني متقابلة، ويشهد لها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي لا أجمع على عبدي أمنين ولا مخافتين، من أمنني في الدنيا أخذته في الآخرة ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. فهذا الذي يحرق الشهوات في الدنيا يرفع عنه الله عذاب الحريق في الآخرة، وهذا الذي يطهر نفسه في الدنيا من الأدناس يصلح لمجاورة القدس يوم القيامة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم قال
أول من تسعر به النار من الموحدين العباد المراؤون بأعمالهم، وأولهم العالم والمجاهد والمتصدق للرياء، لأن يسير الرياء شرك. ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق.
نعم، هذا المعنى معنى يجب أن يتفطن له أصحاب الطاعات والعبادات، وهو حديث أبو هريرة الذي كلما هم أن يحدث به نشغة حتى استلقى على قفاه من الغشي حتى تمكن من النطق بها في الرابعة، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن، قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، رواه مسلم. هذا حديث موحش معشر طلبة العلم، وينبغي لطالب العلم دوما أن يتصوره ليحجزه من أن يلطخ عمله بشيء من هذه الشوائب والعوالق والقاذورات التي تخرجه من حد التوحيد إلى حد الرياء. ثم قال:
المرائي يزور التواقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل لنفسه، ويوهم أنه من خاصة الملك، وهو ما يعرف الملك بالكلية. نقش المرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليروج، والبهرج ما يجوز إلا على غير الناقد. وبعد أهل الرياء يدخل النار أصحاب الشهوات وعبيد الهوى الذين أطاعوا هواهم وعصوا مولاهم. فأما عبيد الله حقا فيقال لهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نار جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين.
ما شاء الله، هذه الجمل أيها الإخوة هي ما يقابل في لغة العصر ما نسميها التغريدات، كأنما ابن رجب يغرد بهذه التغريدات، وهي عبارة عن جمل محكمة. المرائي يزور التواقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل، كذاب هذا المرائي. البرطيل هو الرشوة، يأخذ بالرشوة. يوهم أنه من خاصة الملك وهو ما يعرف الملك بالكلية. نقش المرائي على الدرهم الزائف، نقش المرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليروج، والبهرج ما يجوز إلا على غير الناقد، يعني من يعرف صحيح النقد من زائفه لا يروج عليه ذلك، ونحو هذا من العبارات ذات الدلالة التي ينبغي الإنسان أن يتذوقها. ثم قال في الحديث:
في الحديث تقول النار للمؤمن جزء فقد أطفأ نورك لهبي. وفي المسند عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى مؤمن ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم. هذا ميراث ورثة المحبون من حال الخليل
ورثه المحبون
هذا ميراث ورثه المحبون من حال الخليل عليه السلام. نار المحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم. قال الجنيد: قالت النار: يا ربي لو لم أطعك هل كنت تعذبني بشيء؟ قال: نعم، كنت أسلط عليك نار الكبرى. قالت: وهل هناك نار أعظم مني وأشد؟ قال: نار محبتي أسكنتها أولياء المؤمنين. قف قليلا بها علي فلا أقل من نظرة أزودها، ففي فؤاد المحب نار جوى، أحر نار الجحيم أبردها، لولا دموع المحبين تطفئ بعض حرارة الوجه لاحترقوا كمدا. دعوه يطفي بالدموع حرارة على كبد حرى، دعوه دعو سلوا عاذليه يعذروه هنيهة، فبالعذر دون الشوق قد قتلوه. كان بعض العارفين يقول: أليس عجبا أن أكون حيا بين أظهركم، وفي قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل شعل النار التي لا تنطفئ، ولم أر مثل نار الحب نارا تزيد ببعد موقدها اتقادا. ما للعارفين شغل بغير مولاهم ولا هم في غيره. في الحديث: من أصبح وهمه غير الله فليس من الله. قال بعضهم: من أخبرك أن وليه له هم في غيره فلا تصدق. وكان داود الطائي يقول في الليل: همك عطل علي الهموم، وحالف بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني اللذات، وحال بيني وبين الشهوات، فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. ما لي شغل سواه، ما لي شغل، ما يصرف عن هواه قلبي عذل، ما أصنع إن جفا وخاب الأمل، مني بدل ومنه ما لي بدل. إخوتي، إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار.
نعم، أي أنه أراد رحمه الله أن يؤكد على أن قول لا إله إلا الله لا بد أن يكون صادرا من صدق، ومن دلائل الصدق هذا الذي يقوم في القلب من الاشتياق إلى الله تعالى ومحبته التي تحمل صاحبها على طاعة ربه واجتناب مناهيه. وهذه الآثار التي نقرأها من كلام بعض المتقدمين يجب أن تعرض على الكتاب والسنة، فلا هدي أكمل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ففي باب الخوف والرجاء والمحبة والتوكل وسائر مقامات الدين يجب أن يكون المعيار والصيرورة إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أتم الأحوال. وربما روي عن بعض المتقدمين من الصالحين أمور بعضها يستنكر وبعضها يغلب عليه الحال فيقول قولا أو يفعل فعلا يكون جاوز فيه مثلا الحد، حتى إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال مرة: إن العبد لا يحتاج من خوف الله إلا إلى ما يحجزه عن معاصيه، فما زاد فلا حاجة له به. تأملوا، فقد تجد من بعض الوعاظ وقد تجد في بعض المواعظ ما يزعج النفس إزعاجا شديدا ويحملها على الاضطراب، وليس هذا مقصودا للشارع، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم من أكمل الناس خوفا لربه عز وجل، ومع ذلك كان من أطيب الناس عيشا وأهنأهم مجلسا. كذلك المحبة، لا ريب أن محبة نبينا صلى الله عليه وسلم لربه أكمل محبة، فهو خليل الرحمن كما إبراهيم خليل الرحمن، ومع ذلك لا تحمله المحبة على بعض ما قد ربما مر بنا من ذكر نار تحرق وأنها أشد من نار جهنم إلى غير ذلك. فيجب أن يكون معولنا في تقدير هذه الأمور ورسم هذه الأحوال على القدوة والأسوة الأولى صلى الله عليه وسلم. ثم قال:
فأما من دخل النار من أهل الكلمة فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله، ومتى بقي في القلب أثر لسوى الله فمن قلة الصدق في قولها. من صدق في قوله لا إله إلا الله لم يحب سواه، ولم يرجو إلا إياه، ولم يخش أحدا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه. ومع هذا فلا تظنوا أن المراد أن المحب مطالب بالعصمة، وإنما هو مطالب كلما زل أن يتلافى ذلك، أن يتلافى تلك الوصمة. قال زيد بن أسلم: إن الله لا يحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول: اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك.
ومعنى ذلك يا كرام أنه ما دام يذنب فيستغفر فإن الله لا يزال يغفر له، فإن من قرأ بعض هذه النصوص ظن أن تلك صورة لإنسان أنموذج لا يقع منه خلل ولا معصية ولا هفوة، وهذا ليس مراد كما قال رحمه الله. لا تظنوا أن المراد أن المحب مطالب بالعصمة، هذا مستحيل، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وإنما هو مطالب كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. وقد جاء في الحديث أن عبدا من عباد الله أذنب فقال: ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي، فعاد فأذنب الثانية فقال مثل ما قال، فقال الله مثل ما قال، ثم عاد فأذنب الثالثة ولعله نفس الذنب فقال مثل ما قال، فقال الله مثل ما قال: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. ليس معنى ذلك أني أبحت له المحرمات وأسقطت عنه الواجبات، لا، المراد أنه ما دام يذنب فيستغفر مستجمعا لشروط التوبة فإني لا أزال أغفر له. هذا معنى الأثر الأخير: اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. ثم قال:
وقال الشعبي: إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنبه. وتفسير هذا الكلام أن الله عز وجل له عناية بمن يحبه من عباده، فكلما زلق ذلك العبد في هوة الهوى أخذ بيده إلى نجوة النجاة، ييسر له أسباب التوبة وينبهه على قبح الزلة، فيفزع إلى الاعتذار ويبتليه بمصائب مكفرة لما جنى. وفي بعض الآثار يقول الله: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي
أؤيسهم؟
لا أؤيسهم من رحمتي، فإن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب. وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى تذهب الخطايا كما يذهب الكير الخبث. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مغفل أن رجلاً لقي امرأةً كانت بغياً في الجاهلية، فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها، فقالت: مه، فإن الله أذهب الشرك وجاء، فإن الله أذهب الشرك وجاء بالإسلام، فتركها وولى، فجعل يلتفت خلفه وينظر إليها حتى أصاب وجهه حائطاً، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجهه، فأخبره بالأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت عبد أراد الله بك خيرا. ثم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا عد إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل عقوبته في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك ذنبه حتى يوافي يوم القيامة. يا قوم، قلوبكم على أصل الطهارة، وإنما أصابها رشاش من نجاسة الذنوب، فرشوا عليها قليلا من دمع العيون وقد طهرت. اعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى، فالحمية رأس الدواء، متى طالبتكم بمألوفاتها فقولوا لها، كما قالت تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه: قد أذهب الله بالشرك وجاء بالإسلام، والإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد للطاعة. ذكروها مدحة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لعلها تحن إلى الاستقامة. عرفوها اطلاع من هو أقرب إليها من حبل الوريد، لعلها تستحي من قربه ونظره: ألم يعلم بأن الله يرى، إن ربك لبالمرصاد. راود رجل امرأة في فلاة الليلة فأبت، فقال لها: ما يرانا إلا الكواكب، قالت: فأينم كوكبها. أكره رجل امرأة على نفسها وأمرها بغلق الأبواب ففعلت، فقال لها: هل بقي باب لم تغلقيه؟ قالت: نعم، الباب الذي بيننا وبين الله، فلم يتعرض لها. رأى بعض العارفين رجلا يكلم امرأة فقال: إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما. سئل الجنيد: بمن يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله أسبق من نظرك إلى ما تنظر. قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر. وقال المحاسبي: المراقبة علم القلب بقرب الرب، كلما قويت المعرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره. وصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يستحي من الله كما يستحي رجل صالح من عشيرته لا يفارقه. قال بعضهم: استحي من الله على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك. كان بعضهم يقول: منذ 40 سنة ما خطوت خطوة لغير الله، ولا نظرت إلى شيء استحسنه حياء من الله عز وجل. كأن رقيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قدر مقاني، ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرجا بعناني.
نعم، هذه مواعظ حسنة وكلمات جميلة وحكم ينبغي أن تبث وتنشر، وحبذا لو أن طلبة العلم استعملوا هذه الألفاظ وهذه الجمل ونشروها يعني عن طريق الوسائط، فإن فيها موعظة حسنة قد تقع موقعا صالحا عند بعض النفوس فيكف عن معصية الله. نعم.
وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكن هنا استقصاء لا يمكنها هنا استقصاؤها، فلنذكر بعض ما ورد فيها. فهي كلمة التقوى كما قاله عمر وغيره من الصحابة، وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق وبراءة من الشرك ونجاة هذا الأمر، ولأجلها خلق الخلق كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذه الآية أول ما عدد على عباده من النعم في سورة النعم التي تسمى سورة النحل. ولهذا قال ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب في الآخرة، فمن قالها ومات عليها كان من أهل دار الثواب، ومن ردها كان من أهل العقاب. ومن أجلها أمرت الرسل بالجهاد، فمن قالها عصم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه هدر. وهي مفتاح دعوة الرسل، وبها كلم الله موسى كفاحا. وفي مسند البزار وغيره عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لا إله إلا الله كلمة حق على الله كريمة، ولها من الله مكان، وهي كلمة جمعت وشركت، فمن قالها صادقا أدخله الله الجنة، ومن قالها كاذبا أحرزت ماله وحقنت دمه ولقي الله فحاسبه. وهي مفتاح الجنة كما تقدم، وهي ثمن الجنة، قاله الحسن وجاء مرفوعا من وجوه ضعيفة: من كانت آخر كلامه دخل الجنة. وهي نجاة من النار. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرج من النار، خرجه مسلم. وهي توجب المغفرة. في المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم قال: الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني الجنة عليها وأنك لا تخلف الميعاد، ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم. وهي أحسن الحسنات. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: إذا عملت سيئة فأعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قلت يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أحسن الحسنات. وهي تمحو الذنوب والخطايا. وفي سنن ابن ماجة عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. رؤي بعض السلف بعد موته في المنام فسئل عن حاله فقال: ما أبقت لا إله إلا الله شيئا. وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. وهي التي لا يعدلها شيء في الوزن، فلو وزنت بالسماوات والأرض رجحت بهن، كما في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موتك: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع كن في حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. وفيه أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال: يا رب، علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: يا موسى، قل لا إله إلا الله قال: يا رب، كل عبادك يقولون هذا. قال: قل لا إله إلا الله. فقال: لا إله إلا أنت، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله.
لو أن السماوات السبع وعامرهن
لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. ولذلك ترجح بصحائف الذنوب كما في حديث السجلات والبطاقة، وقد خرجه أحمد والنسائي والترمذي أيضا من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تخرق الحجب كلها حتى تصل إلى الله عز وجل. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. ويروى عن ابن عباس مرفوعا: ما من شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول لا إله إلا الله، كما أن شفتيك لا تحجبها كذلك لا يحجبها شيء حتى تنتهي إلى الله عز وجل. قال أبو أمامة: ما من عبد يهلل تهليله
فينهنها
شيء دون العرش، وهي التي ينظر الله إلى قائلها ويجيب دعاه. خرج النسائي في كتاب اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه، مصدقا بها قلبه ولسانه، إلا فتق الله له السماء حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها، كما خرج النسائي والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده يقول الله: لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد قال الله: لا إله إلا أنا، لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. وهي أفضل ما قاله النبيون، كما ورد ذلك في دعاء يوم عرفة، وهي أفضل الذكر كما في حديث جابر المرفوع: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وعن ابن عباس قال: أحب كلمة إلى الله تعالى لا يقبل الله عملا إلا بها، وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا وتعدل عتق الرقاب وتكون حرزا من الشيطان، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحي عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وفيهما أيضا عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وفي الترمذي عن ابن عمر مرفوعا: من قالها إذا دخل السوق وزاد فيها يحيي ويميت كتب له 1000 حسنة ومحي عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. وفي رواية: وبني له بيت في الجنة. ومن فضائلها أنها أمان من وحشة القبر وهول الحشر، كما في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وفي حديث مرسل: من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر، واستجلب به الغنى واستقرع به باب الجنة. وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من القبور. قال النضر بن العربي: بلغني أن الناس إذا قاموا من قبورهم كان شعارهم لا إله إلا الله. وقد خرج الطبراني حديثا مرفوعا: إن شعار هذه الأمة على الصراط لا إله إلا أنت. ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء، كما في حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أتى بالشهادتين بعد الوضوء خرجه مسلم. وفي الصحيحين عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الله يبعث من في القبور فتحت له 8 أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة منامه الطويل، وفيه قال: ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فأغلقت الأبواب دونه، فجاءت شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها فإنهم لا بد أن يخرجوا منها. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وخرج الطبراني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم، فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله، فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار فيدخلون الجنة. ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي؟ لا يستوي بين من وحد وإن قصر في حقوق توحيده وبين من أشرك به. قال بعض السلف: كان إبراهيم عليه السلام يقول: اللهم لا تشرك من كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك، اللهم لا تشرك من كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك. كان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم إنك قلت عن أهل النار إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ونحن نقسم بالله جهد أيماننا ليبعثن الله من يموت، اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة. كان أبو سليمان يقول: إن طالبني ببخلي طالبته بجوده، وإن طالبني بذنوبي طالبته بعفوه، وإن أدخلني النار أخبرت أهل النار أني كنت أحبه، ما أطيب وصله وما أعذبه، وما أثقل هجره وما أصعبه في السخط وفي الرضا ما أهيبه القلب يحبه وإن عذبه. وكان بعض العارفين يبكي طول ليله ويقول: إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. العارفون يخافون من الحجاب أكثر مما يخافون من العذاب. قال ذو النون: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي. كان بعضهم يقول: إلهي وسيدي ومولاي، لو عذبتني بعذابك كله كان ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب. قيل لبعضهم: لو طردوك ما كنت تفعل؟ فقال: أنا إن لم أجد من الحب وصلا رمت في النار منزلا ومقيلا، ثم أزعجت أهلها بندائي بكرة في عرصاتها وأصيلا. معشر المشركين نوحوا على من يدعي أنه يحب الجليلا، لم يكن في الذي ادعاه محقا، فجزاه به العذاب الطويلا. اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد، فإنه لا يوصل إلى الله سواه، واحرصوا على القيام بحقوقه، فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا إياه. ما نطق الناطقون إذ نطقوا أحسن من لا إله إلا هو، تبارك ذو الجلال ومن أشهد أن لا إله إلا هو، من لذنوب ومن يمحصها غيرك يا من لا إله إلا هو، جنان خلد لمن يوحده أشهد أن لا إله إلا هو، نيرانه لا تحرق من حقق أن لا إله إلا هو. أقولها مخلصا بلا بخل بلا بخل، أشهد أن لا إله إلا هو آخره. والحمد لله وحده، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، اللهم أدخلنا بها الجنة وأعذنا بها من النار. الواقع أنه لم أرى موضعا لأحد جمع فيه فضائل لا إله إلا الله كما صنع ابن رجب، فقد ذكر هاهنا نحو 30 فضيلة من فضائل لا إله إلا الله، واستشهد لها بالأدلة. بعض هذه الأدلة حديث صحيحة وبعضها حسن، وإن كان في بعضها ضعف فإنه يشير إليه بوصف الإرسال أو غيره. فجزاه الله خير الجزاء على ما سطر في هذا الكتاب، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه الكلمة العظيمة، وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جزاكم الله خيرا، وجزى الله الجميع كل خير. نسأل الله تعالى أن يكون هذا المجلس مجلس يشهد لنا يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.